يعني الجورنال ده مثلا أضافه على رصيدك الإيماني، مفيش حاجة. طب هل أضاف إلى رصيدك الدنيوي شيئا؟ يعني كسبت حاجة؟ هت يعني هتاخد راتب زيادة؟ هتاخد علاوة؟ لا. يبقى طالما لا نافع ولا ضار أسيبه. طيب يبقى بقى الفعلان الآخران، فعل ينفع وفعل يضر، في عقل هيروح للي يضره؟ يبقى لا، يبقى باقي إيه؟ النفع. النفع ده ينقسم لاثنين، يا نفع دنيوي هيجيب لي فلوس، يا نفع أخروي يجيب لي حسنات. الاثنين كويسين، لكن إذا تعارضا النفع الدنيوي المادي والنفع الأخروي اللي فيه ثواب، أقدم أنهم؟ أقدم الإيه؟ الأخروي. زي إيه مثلا؟ زي إيه؟ واحد يقول لي كده، يعني لو تعارض أمران، واحد دنيوي هيجي مثلا دلوقتي ناس وعايزين يشتروا مني حاجة، أطلع أبيع ولا أكمل الدرس؟ أطلع أبيع ولا أصلي العشاء؟ أيهما أفضل؟ القصة المشهورة اللي الناس بتنكد بيها، الله أعلم كانت صحيحة ولا لا، لكنها حدثت أيام النبي عليه الصلاة والسلام ونزل فيها القرآن. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل، يعني يا محمد، ما عند إيه؟ شوف، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. يبقى لو جاه الآن واحد مثلا هو جالس بيصلي حضر المسجد أو كذا وأقيمت صلاة العشاء، وبعدين واحد قال له يعني في عمل بره هتاخد عليه 100 جنيه، يطلع ياخد 100 جنيه ولا يشتغل ويصلي هنا؟ الاثنين ازاي؟ يقول هصلي بعد العشاء، صلي العشاء بعدين، اقول له اجيلك بعد العشاء، انما تروح تجيبه يصلي معاه، مش تفضل المال على الثواب الاخروي، لانك ربما تطلع تعمل الشغلانه دي وتقول اصلي كمان شويه فتموت. ايه رايك؟ يبقى انت تركت طاعه، واللي يصلي العشاء واللي يصلي الفجر واللي يصلي كذا، اللي حافظ على الصلوات عموما له من الثواب يعني ما سمعتم وما تعلمون. يبقى ما يعني اذا تعارضت منفعتان دنيويه ودينيه، اقدم المنفعه الايه؟ الدينيه، المنفعه الاخرويه اللي فيها ثواب. زمان يقول لك كده حصل كده ايام مش عارف ايه بعد النكسه ومش عارف ايه، يعني السياحه قلت وكذا، وبعدين صلاه الجمعه في الجامع شغاله، وبعدين جت برتيه جروب، خد بالك، واحد جه قال برتيتا جت برتيتا جت، الناس طلعت من الجامع. انا سمعت هذا، يعني لا اصدقه ولا اكذبه، لكن في القران الكريم ما يصدق هذا. اذا كانوا عملوا كده مع النبي عليه الصلاه والسلام، ايه المانع ان الناس تعمل هنا كده او في اي مكان اخر؟ واحد يجي داخل يصلي، واحد يجي له يقول له بس والله بيع لي البيعه دي عشان مستعجل وكذا، ويفضل يبيع له ويحسب ومش عارف، يا ده المغرب صلاه بصلي بقى لما اروح وخلاص، استهانه، استهانه بالطاعه. لا، مغرب اذن اصلي. وبعدين واحد زميل لينا كان عنده دكان، الناس بتيجي وقت الصلاه، معلش قبل الصلاه بيروح يقفل المحل وينزل يصلي، يدخل المسجد يصلي، يطلع من الصلاه يجد 10 واقفين مستنيين. الرزق ده بتاع مين؟ بتتعب دماغك ليه بقى انت وتقول لا اصلا انا احسن لو رحت اصلي هيروح عليا؟ ما ينفعش، ما ينفعش كده. ده يعني في خلل في ايه؟ في عقيده الانسان اذا قال مثل هذا الكلام. انت عالم او تعلم ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، خلاص يبقى توكلك على الله لابد ان يكون ايه؟ احسن التوكل وحق التوكل. قال عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعك. فيه مثلا ما ينفعني الصلاه، واحد مثلا يصلي ركعتين بالليل وطاعه الام واجبه، مش كده ولا ايه؟ صلاه النافله اهم ولا تلبيه دعاء الام؟ يعني امك بتقول لك يا محمد تعالى، مش كده برضو قصه جريج العابد؟ جريج من بني اسرائيل قاعد يصلي في الصومعه بتاعته، قاعد عمال يتعبد، ونادته امه، يا جريج يا واد يا جريج، هو كبير يا واد، تنادى عليه يا ربي امي وصلاتي. هو بدا شوف يعني افضل اقرا قران ولا اسمع كلام امي؟ امي وصلاتي، امي وصلاتي، ومضى في صلاتي. قعدت يعني تنادي عليه 3-4 مرات ما ردش، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. شوف بقى العاهرات الفاجرات دعت عليه الدعوه دي. ومرت الايام واذا بامراه فاجره تقع في الحرام وتحبل ثم تلد ثم تفتري على مين؟ مين ابن فلان ده؟ الولاد ده منين؟ ده ابن جريج. الرأي السني اللي عامل نفسه كذا. وبعدين تعال جابوا جريج وشاف المرأة اللي هي الايه العاهرة الفاجرة دي، يعني تحققت دعوة امه، فرأى هذه المرأة. لكن اهل الله سبحانه وتعالى اولياء الله الصالحون ينجيهم الله عز وجل. عمل ايه الولد صغير لسه مولود، نخسه في صدره، من ابوك؟ قال فلان، نطق باسم الايه الزاني الحقيقي، خد بالك. فنجاه الله، يعني ربنا نجى جريج من ايه من هذه التهمة. لكن تحققت دعوة امه ولا لا؟ تحققت. يبقى هنا اذا تعارض امران حتى دينيان اقدم الاهم على الايه على المهم. فهنا تلبية دعوة الام اهم من انه يمضي في صلاته او يقرأ قرآن او يقعد يذاكر. بعدين واحد تيجي مثلا امه تناديه يبقى ذاكر، انا مش فاضي، ويشوح ويزعل كلام من ده كتير بيحصل. لو تعارض مثلا صلة رحم لابن عمك ولأخوك شقيقك، الاثنين كويسين، لكن أيهما أولى الصلة، ابن العم ولا أخوك؟ الأخ الشقيق سريعا، يعني أنت تصل أخاك وتصل ابن عمك، الاثنين مطلوبين. لكن بنضرب مثلا، لو تعارض هذا مع ذاك يبقى إيه اللي يحصل؟ لو تعارض أنه فيه مسجدين والاثنين يعني لا بأس بهما، لكن واحد أكثر فيه، يعني فيه مصلين أكثر، فيه إمام أهل سنة، في واحد محافظ على كذا، تصلي عند إمام أهل السنة اللي هو بيتبع السنة، ولا عند واحد نص نص أو واحد مبتدع؟ حتى لو كان التاني بعيد شوية، لو تساوت المسافتان بفضل مين؟ فضل بتاع أهل السنة، فضل إيه؟ ما فيه صلاح، وفضل المسجد اللي فيه أكثر جماعة لأكثر سواد المسلمين. احرص على ما ينفعك، هذه إذن وصية جامعة مانعة. احرص على ما ينفعك في أمر الإيه؟ الدين والدنيا. فأمر الدنيا بالحلال، فأمر الدين يبقى تتحرى أمور دينك وتعرف إيه اللي يضاف إلى دينك، إلى رصيدك الديني، وينفعك به الله سبحانه وتعالى، وتعض عليه من نواجه. ثم لم يترك ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، وإنما قال واستعن بالله، مش كده وبس، ولا تعجل. وهنا قوي ونفسي بقى دخلها شيء من الغرور، وبقى الإيمان ومحدش يعني هنا، وأرض تهدي وكلام من هذا القبيل. قال له واستعن بالله، خد بالك إن قوة إيمانك دي مش بشطارتك، مش بنصحتك، إنما ده بإعادة الله لك. واستعن بالله ولا تعجز. واحد يتغر بقى ويقول لك أصلا أنا بعمل، لا، مين اللي وفقك لهذا؟ ما هو في الناحية التانية في الملاهي وفي كذا وفي كذا، في ناس هناك، مين اللي جاب الناس ديت هنا ومين اللي ودى الناس دي هناك؟ وأنه أحسن، مين اللي وفق للخير؟ إذا وفقك الله للخير، أن كل طاعة إنما هي محض توفيق من مين؟ من الله عز وجل. فأنا بيقول لك ولا تعجز، ولا تعجز. وفي حديث تاني إيه يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من إيه؟ من العجز والكسل. الناس بقى اللي همتها مش عاليه ايه يقول لك يعني اصل هصلي، ما انا صليت امبارح، بلاش النهارده. طب والمنع انك تصلي النهارده برضه ركعتين بالليل؟ المنع انك تتقرب الى الله اكتر؟ المنع انك تزود يعني تقرا ربع زياده في القران؟ المنع انك تعمل طاعه؟ يعني ليس هناك ما يمنع، انما حاول ان يعني يزيد رصيدك الايماني كل يوم عن اليوم اللي قبله، لانه كما علمتم من قبل انه ما يمر يوم الا واللي بعده شر منه. حاول انت تجتهد ان انت تحصل في كل يوم طاعة، كل يوم طاعة. شيخنا زمان رحمة الله عليه علمنا حاجة كده، يقول كان كل يوم واحد ياخد ابنه وبعدين يطلعوا كده ايه يروحوا يتعلموا شيء، وهم ماشيين في مكان ما، يعني اراد الرجل ان يقضي حاجته، اراد ان يتبول، فيعني اتجه ناحية الجبل، الجبل عالي مفروض ان هو يدي ظهره للجبل عشان البول ما ينزلش ايه عليه ولوث ثيابه. هو وقف بالعكس، فالولد قال له يعني يا ابتي لو استدرت لكان كذا، عشان ايه يعني علمه حاجه. بعد ما خلص قال له يلا نروح. ايه يا ابويا في ايه؟ قال له احنا اتعلمنا النهارده حاجه، والمهم انه كل يوم ما يعديش كده اليوم غف، ما يعديش فاضي. انت كل يوم بتعلم ايه؟ بتعلم الأهل عمل ايه والزمالك عمل ايه وفلانة والفلان والممثلة والكذا والحوادث ويوي، ما تعلمتش أمور دينك ليه؟ فكل يوم لازم يكون لك رصيد إيماني جديد، لازم تحفظ حاجة، لازم تقرأ حاجة. وأنا هدي لك مثال قلته قبل كده، لو انك جلست تقرا بالنظر كده صفحه ما بتاخدش معاك دقيقتين اتنين، قول هتاخد خمس دقائق، يعني لو جلست ساعه هتقرا 12 صفحه. ها لو قرات بصوت عالي او بصوت ايه يعني في سرك كده قرات في سرك 12 10 صفحات كل يوم، عارف في الشهر كام صفحه؟ 300 صفحه. خدوا منك جنب، خدوا منك نص ساعه كل يوم، ساعه ايه يعني؟ لكن قرات ايه 300 صفحه، يعني قرات كتاب او ما يوازي كتابا، يعني في السنه لو عملت كده تقرا 12 كتاب. انت مالك كام سنه بتقرا ولم تقرا كتاب واحد وايه وتكمله؟ ليه؟ لانك يعني بتعجز. هنا بقى استعن بالله ولا تعجز، قل اللهم اني استعين بك. والنبي عليه الصلاه والسلام علم سيدنا ابن عباس كيف يستعين بالله، مش كده؟ يا بني او يا غلام اني معلمك كلمات، ها احفظ الله يحفظ، اذا سالت واذا استعنت. هنا هو الشاهد اهو، طالما في استعانه تبقى بمين؟ بالله عز وجل. استعن بالله ولا تعجز، ما ايه ما يبقاش عندك نوع من الكسل من الخمول من الضعف في ايه في طلب العلم. لابد ان تعظم النواجز على طلب العلم وعلى الاجتهاد في الطاعه حتى ايه يوفقك الله سبحانه وتعالى. واذا علم الله من العبد صدقا وفقه وهيأ له اسباب ايه النجاح في هذا العمل. واستعن بالله ولا تعجز، يعني استمر. وطالب العلم الحقيقه انا يعني الاحظ كثير من الشباب ممكن يبدا قراءة كتاب وبعدين يسيب، خش على كتاب وبعدين يسيب، وانت تيجي تتكلم معاه يقول لك رياض الصالحين ده انا خلصت، ده انا خلصته مع عبد الرحمن في الجامع مثلا، وهو ما حضر مره، ها مره، او بس في كتاب من الكتب. صحيح مسلم وخلصه من زمان، صحيح مسلم قد كده يا ابني 18 جزء خلصته امتى؟ زمان. طب ما هو مش باين عليك، ها مش باين عليك، لانك فين زكاه هذا العلم؟ ما يعني ما حدش سمع بيك، ما يعني اتعلمناش منك حاجه، مش شايفينك ملتزم باحكام الاسلام، يبقى ازاي قرات الكلام ده؟ فكتير من الشباب يقول لك انا قرات كذا، وهو لم يتم قراءه الكتاب. بس بص فيه اولا عشان ما تبقاش كاذبا لابد ان تقول ايه قرات فيه، ما تقولش ايه قراته، ان كلمه قرات فيها استغراق، يعني في ان انت قرات الكتاب كله، وده يديك بقى ايه امام الناس، ده قرأ يجي 50 60، ده قرأ 600، ده خلص المكتبة بحالها إلى آخره. فإذا قرأت قل قرأت فيه هذا، إذا أنهيته حقا قل أنهيته. وبعدين أوصيك بقى بأنك تتابع تقرأ وتواظب على قراءة الإيه الكتاب حتى ينتهي. هنا دي حتة ولا تعجز بقى مطلوبة منك، ولا تعجز. بدأت في فقه السنة ابدأ، يقول لك أصل فقه السنة في حتة صعبة، فيها صعبة اسأل، إنما تكفلوش وأنت تقول إيه أصل هقرأ في منهج المسلم، وبعدين يبدأ منهاج المسلم الشيخ الجزائري يعني في حتة كده كذا، فيسيبه بعدين يخش في عقيدة المؤمن وهكذا. دي اللخبطة دي ما تبنيش طالب علم كويس، لابد أن إيه تفهم إيه المراد منك وتثابر وتصابر وترابط في طلب العلم، في طلب الإيه العلم، ولا تعجز. وقدوتك بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إيه واستعن بالله ولا إيه ولا تعجز. وبعدين بيقول له ايه في الاخر وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا، يعني لو كنت في الحته الفلانيه كنت خدت معاهم كذا، لو رحت المكان الفلاني فكانش جرى كذا، لو ما تقعدش تلولو. خد بالك لابد ان يكون عندك ايمان كامل بالقدر، ما كتبه الله عز وجل عليك مكتوب من زمان من قبل انت ما تتولد، مش كده؟ وبعدين أول يؤمر بكتب رزقي وأجلي وشقي أو سعيد، مرت عليك بقى محن ومرت عليك مصائب ومنح وإلى آخره، ده لابد أن تسلم به، تسلم به. فاكرين أتوبيس زمان، أتوبيس 8 اللي كان وجع في النيل ده؟ شوف الناس لو الناس بترضى قدر الله ترتاح. طلع متأخر وجري ورا الأتوبيس ما لحقش، شتم السواق وابو السواق، لو كان طال ان يشوط الاتوبيس برجليه كان شاطر. بعد ساعه الناس عرفت ان الاتوبيس ده هو اللي كان بيجري وراه وقع في النيل. مش يسجد بقى لله شاكرا، مش يقول انا غلطان، ده فعلا اللي قال الواحد الحمد لله ان ربنا نجاني، يعني ده قدر الله سبحانه وتعالى، ده شيء طيب. راح هو كان خايف لا يروح متاخر ويتكتب مثلا كذا ويتخصم منه 2 جنيه. 2 جنيه ولا تعيش؟ يعني شوف الناس. فلا بد ان تضع هذا نصب عينيك، ما يعني اصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لابد تحط دي نصب عينيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، كل ما تقول لو هي إيه نفسك تسوي، لو كنت رحت الحتة الفلانية كنت هاخد كذا، لا ما كانش حصل لي كذا، لو ما كنتش ركبت العربية مع فلان ما كانش ضرب في الحيط، فلو كنت مع، لا ما تلولوش كتير يا أخي الحبيب. إنما قل الحمد لله على ما قدر وإيه وقدر، قدر الله وما شاء فعل. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. الشهوات والمكاره. برضو ضربنا مثال قبل ذلك، دايرة كده وحواليها أشياء، يعني في داخل هذه الدائرة بستان جميل جدا فيه يعني نعم كثيرة، لكن من بره عشان تخش في شوية مكاره، في شوك، عشان تخش هدومك تتقطع شوية، كلب ينبح عليك، يعني في حاجات كتير لازم تقتحم المكان من غير ما يحصل لك حاجة عشان تخش المكان ده وتبقى سعيد فيه. في مكان تاني من جوه جحيم والعياذ بالله، بس من بره سهل، ها من بره يعني عايز تخش خش براحتك، يعني هنا باب وهنا باب، أبواب كتيرة جدا مفتحة. طبعا فاهمين انتوا كويس المقصود ايه. حجبت الجنة او حفت الجنة بالمكاره. من المكاره المحافظة على الصلاة، من المكاره ترك الحرام، من المكاره يعني الطاعة، من المكاره انك يعني تكره نفسك وتحملها حملا على ما يحب ربنا ويرضى، والحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى يبغضها ما تعملهاش. الشهوات فيه والعياذ بالله زنا، في شرب خمر، في حب المال. حب المال ده ممكن يجعل الإنسان يترك دينه، حب المال ده ممكن يجعل الإنسان يتعامل بالربا، حب المال ممكن يجعل الإنسان يختلس، ممكن يرتشي، ممكن يجعله يشهد زور. وهو واقفين على أبواب المحاكم وانت داخل كده، المحامين والناس اللي بيجمع ليهم أي مصلحة في المحكمة وهم رايحين، وتلاقي واقف بره واحد على الشارع كده يقوله مش عايز شاهد، مش عايز شاهد. انتوا ما ضحكتوش ليه؟ مش عايز شاهد، يعني واحد بيعرض نفسه بيقول له انت مش عايز شاهد، هو يعرفني هيشهد على ايه؟ ده دوت بئس ما يفعل، بئس ما يفعل، لانه بيعمل ايه؟ يشهد عينيه او يري عينيه ما لم ترى، يعني وينطق بلسان ويحلف. وهنا في سؤال عن اليمين الغموض، يحلف بالله انه في كذا، ان فلان ده اشترى من فلان، ان فلان ده اعطى لفلان، وهو لا يعرف الاثنين. فشوف ده ايه؟ ده عمى، عمى ايه؟ عمى بصيرة طمس على قلبه. ليه؟ عشان فلوس، عشان حاجة بسيطة، باتنين جنيه، بخمسة جنيه، بأي حاجة، بكتير أو قليل. فمثل هذا باع دينه بدنيا ايه؟ بدنيا غيره أو بدنيا حد. فهذه بعض الشهوات، الترفع على الناس والتعالي عليهم، الغرور والكبر على الناس، دي برضو شهوة. كل هذه الشهوات يعني النار والعياذ بالله محفوفة بيها. فأي باب من هذه الأبواب هتخش منه هتدخل فين؟ عياذا بالله تدخل إيه؟ النار. إنما بقى استثقال الصلاة، الصلاة ممكن تبقى تجيلة عليك بالذات في الفجر، ها مكاره، فتكره نفسك على أن تقوم وتتوضأ وتخرج للصلاة. استثقال هنا لا، خليتك خفيف وقمت للصلاة. الجهاد في سبيل الله بكل صوره ثقيل على النفس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا، مش كده ولا إيه؟ برضو عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجيب شوية على النفس. أصلا أنا لو قلت للراجل اللي أنت بتعمله ده غلط هيتريق عليا، أصلا ممكن يقول لي كلمة تزعلني، ممكن أنت أديت ما عليك، أديت ما عليك. إن سخر منك فقد سخروا من نوح وسخروا من محمد عليه الصلاة والسلام، إن استهزأ بك فقد استهزأوا بالأنبياء جميعا. وهكذا كل الدعاء، يعني شوف أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل بتبدأ بأهل العلم. فإذا دعوت إلى خير والناس اتريقت عليك أو هزئت بك فأنت ماشي صح، يبقى لا تترك هذا الباب. هذه بعض المكاره، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد بكل صوره وأشكاله، استثقال الصلاة ده وإنك تنفض يعني عن نفسك هذا الغبار وتقوم سريعا لهذه الطاعة، يبقى نوع من الإيه؟ من إنك يعني تخطيت هذه المكاره ودخلت إيه؟ عشان تدخل الجنة. تعمل حاجة غلط، تعمل حاجة حرام، واظب على شيء يبغضه الله سبحانه وتعالى، ثم حملت نفسك على تركه، يبقى أنت كده بتدخل إيه؟ تدخل هذا الباب اللي هو مكروه بالنسبة لك، أو بتعمل نفسك على اقتحامه لتدخل إيه؟ لتدخل الجنة. يبقى هنا الخلاصة إكراه النفس على الطاعة، حمل النفس على الطاعة وتجنب الإيه؟ وتجنب المعصية. مثلا الحديث برضو بتاع رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هو حمل نفسه هنا على إيه؟ إنه يترك الحرام، حمل نفسه مع إنه يعني بين فكي راحة زي ما بيقول، امرأة ذات منصب وجمال، يعني هي في من علية القوم وفي نفس الوقت جميلة وهو شاب.
من فضلك اقلب الشريط.
وفي نفس الوقت جميلة وهو شاب وعنده طاقة، لكن قالت له يعني هو هيت لك، قال إني أخاف الله، زي ما قالها إيه يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. طيب الأخت التي مثلا تقول الحجاب أصلي برضو شكلي بيبقى وحش فيه، أصلي يعني هيتريقوا علي، أصلي لو لبست النقاب هيقولوا ده خيمة، خليكي خيمة وهم خيبة، هم ينالون بهذا عقابا من الله عز وجل لأنهم يهزؤون بأهل الإيمان، إنما أنت عضي بالنواجز على الطاعة. الواحد عجيب جدا، يعني أمر الحجاب ده في القرآن وفي السنة بيان شافي إن الحجاب يعني أمر الله عز وجل به من فوق سبع سماوات، ويتيجي امرأة أو يجي واحد راجل مثلا مأفون كمان كتب تحريم النقاب، تحريم النقاب. يا أخي الـ يعني هذا الأمر يدور حول وجوبه أو إنه مندوب أو إنه مباح، مش كده ولا إيه؟ يا واجب يا مندوب فعله، يعني مستحب إنك تعمل كده، يا إما مباح إن ما عملتوش ممكن ما تأثرش. إنما محدش يقال من أهل العلم من ساعة القرآن ما نزل إن النقاب حرام، محدش يقال. إنما يجي واحد يكتب كتاب لكن يعني إن ربك لبالمرصاد، كتب عنه فضلاء وردوا عليه ردودا قوية، بل بعضهم قال بل النقاب واجب، وبعضهم قال الشهب والحراب على من حرم النقاب، يعني تنزل عليه الشهب والحراب أي لأنه حرم إيه النقاب. فالمرأة تجاهد نفسها على أن تلبس الحجاب، وشوف الاستجابة كما سيأتي برضو في بعض الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحصل يعني أن تنزل آية عليه يسارع المسلمون على طول على إيه التلبية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فحديث حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره يعني فيه أيضا دروس، منها أن نتعلم أن بعض المكاره إذا أكره المرء نفسه على اقتحامها ابتغاء مرضات الله عز وجل كان في ذلك له من الثواب العظيم الكثير والكثير. وقلنا إن أمر الحجاب مثلا لما نزلت آية الحجاب تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قامت يعني كل واحدة إلى مرطها المرحل، المرط زي يعني كده زي شال بتلف فيه حاجات بتنتطق مثلا به أحيانا تربطه على وسطها، ثم شقته واعتجرت به فكأن على رؤوسهن الغربان. يعني أول ما نزل الحكم حصل ده الاستجابة لله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أمر مهم جدا في حياة المسلم. فالمرأة المسلمة لما تعرف أن الله عز وجل افترض عليها حجاب من فوق سبع سماوات تقول سمعا وطاعة، يجي بقى شيطانها يسول له أصل الشغل، لا الله أولا، أصل هيقولوا عليا أن أنا يعني شكلي وحش وبداري الجمال ماشي، طب أنت ليك زوج ويعني أو سيكون لك زوج، هذا الجمال له وحده ليس لكل من هب ودب، فليقل الناس ما يقولون. فأي نوع من الاستهزاء أو السخرية تتنالك إنما ستنالك لله عز وجل، يبقى تقتحم هذا الأمر وأنت مقبلة عليه من أجل الله عز وجل. عندنا برضو مسألة ترك الحرام. الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الخمر لما حرمت ما حرمتش مرة واحدة، لأن الناس طبعا كانوا مغموسين في الخمر على طول ليل ونهار، يشربوا الخمرة دي مكان المية، يشربون الخمر مكان الماء على الأكل وغير الأكل كده على طول. فنزل آيات تبين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. المهم حتى جاء قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صحابة كانوا مجتمعين، كان مجتمع منهم عدد في بيت أحد الصحابة، وبعدين يدور عليهم شاب من أبناء الصحابة بالإيه؟ بالخمر. واحد من بره قال ألا إن الخمر قد حرمت، قال أمسك، ثم سكن بره الباب على طول يسكن. فإذا بشوارع المدينة كلها، كل شوارع المدينة مية، يعني تسيل أنهار خمر، الخمر تسيل كالإيه؟ كالأنهار، السكك بتاعة المدينة. ده معنى إيه؟ معناه إن الناس أولا كان عندهم دنان الخمر دي أو براميل الخمر كتيرة جدا كانوا بيشربوها، لكن لما جاء التحريم القاطع كله بقى يدلك في الشوارع. تخيل أرض رملية، مدينة دي صحراء رملة، والسكك بتاعتها الناس يسكبوا فيها براميل الخمر، فإيه؟ فتصير كأنها إيه؟ أنهار ماشية بين الإيه؟ بين البيوت وبعضها. ده معناه إيه؟ معناه الاستسلام لأوامر الله، معناه الطاعة المطلقة لما أمر به الله عز وجل. فإذا نهى الله عن شيء اجتنبوه، وإذا أمر الله عز وجل بشيء سارعوا إلى تطبيقه وعمله. هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. فاقتحم المكاره التي يعني تكرهك أو يعني تكرهها نفسك، الأمور اللي بقيت تكرهها مع أنها طاعة، وسيب الأمور اللي فيها شهوات مع أن النفس تحبها. وحط قدامك كده بيت الراجل اللي بيقول إيه؟ والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. إذا ما فطمتش الواد هيفضل على طول عايز إيه؟ عايز يرضع 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 على طول. هي كذلك النفس، إذا لم تقل لها قفي عند هذا الحد، ملكيش يعني أن تتخطي هذا الحد، يبقى إيه؟ ساعتها ستستجيب وتمشي معاك الأمور كويس بإذن الله تعالى. الحديث الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. ذات ليلة يعني بعد ما صلوا العشاء راح يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام كده ركعتين، فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيطول فإيه هيقرأ النهاردة 100 آية، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعته، هيكمل البقرة بركعة 3 أجزاء يعني ربنا يعيننا، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا واحدة واحدة. عايزك تتخيل الصلاة عاملة ازاي، يقرأ مترسلا يعني ايه؟ بيرتل، بيبين الحروف كويس، بيدي لكل حرف حق. اذا مر مش كده وبس، اذا مر بآية فيها تسبيح سبح، حاجة كده فيها تسبيح فيقول سبحان الله، يعني إن في خلق السماوات والأرض، ويتفكر بقى في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه، فيفضل واقف كده شوية يتأمل ويقول سبحانه، يعني يسبح الله عز وجل. وإذا مر بسؤال سأل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يفضل يدعي. وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. تخيل ظل راكع كده يسبح بمقدار قراءة سورة البقرة والنساء وآل عمران مع توقف عند كل آية فيها تسبيح أو تعوذ أو سؤال يسأل، في جنة يقول اللهم إني أسألك الجنة، في نار أعوذ بالله من النار، ويفضل يتعوذ. فركع وكان ركوعه نحوا إيه؟ من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم. ايه رأيك في الركعتين العمولة دول؟ فكرتش بقى انت تصلي مثلا ركعتين طوال تقرأ بكل ركعة ربع ربعين في القرآن، يعني صفحتين كده، مش حافظ بقى تقول امسك المصحف وتقرأ وبعد ما تخلص تقول يا انا النهاردة ختمت المصحف، يعني بالقياس للموضوع ده فكرناش نعمل كده. شوف الحديث ده بقى فيه جملة ايضا من الفوائد، منها جواز تقديم بعض الصور على بعض، وده ما يعتبرش تنكيس يبطل الصلاة. التنكيس الذي يبطل الصلاة انك تقرأ بصورة، تقرأ من ايه من اخرها وبعدين تقرأ من اولها في نفس الايه في نفس الصلاة. يعني واحد يقرأ مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي وبعدين يروح جاي لإيه مثلا أفلمم أو يقرأ آية الكرسي مثلا، دول الاثنين في سورة البقرة، فما ينفعش من نفس الصورة تجيب مثلا حبة من الآخر وبعدين في الركعة الثانية تروح جاي حبة من الأول. إنما لو قرأت قدمت صورة في ركعة على صورة مع إنها في الترتيب قبلها في المصحف ما فيش حرج. زي إيه مثلا؟ زي سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، هي الأول ولا سورة نون؟ هي الأول في ترتيب المصحف. لو أنت في مرة كده رحت بادئ وصليت قرأت نون والقلم وما يسطرون، الركعة الثانية رحت قال إيه؟ تبارك الذي بيده الملك، الصلاة صحيحة مش باطلة، ما تبطلش. الأحسن إنك تمشي وفق ترتيب المصحف، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك للجواز، يعني ببيان جواز أن يقرأ الإنسان على هذا النحو. يبقى من دروس هذا الحديث جواز تقديم بعض الصور على إيه؟ على بعض. في أيضا وصف قيامه صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان طويلا، وينبغي أن يكون أو أن تكون الصلاة عموما فيها نوع من التساوي والتناسب بين القراءة بين الركوع والرفع والسجود. ممكن كل ركن من الأركان الثانية يكون أقل من السابق عليه، لكن واحد يقرأ كل ما يجي يصلي الله أكبر الحمد لله رب العالمين وآمين إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر سمع الله لمن حمده والعصر قل والله أحد، هم دول بس، مش حافظ حاجة تانية، حافظ بقى بس الشغل، لا مش الشغل، لا يعني اقرأ وتعلم، اقرأ وتدبر، وبعدين بالليل اجعل لنفسك حظا. وزي النبي عليه الصلاة والسلام اهو بيعلمنا انه بيجاهد نفسه مع انه غفر له ايه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في مجاهدة للنفس بلك بيجاهد عليه الصلاة والسلام. احنا برضو نتعلم ازاي نجاهد انفسنا شيئا ما، بيحمل نفسه عليه الصلاة والسلام على الطاعة. في هذا الحديث ايضا درس اخر، إنه يجوز في صلاة النافلة، وقال بعض العلماء حتى ولو في الفريضة إذا مر الإنسان وهو يقرأ بآية فيها تسبيح وسبح أو تعوذ وتعوذ أو سؤال وسأل فلا حرج. يعني أنت بتقرأ كده في صلاة الليل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده، آية بقى فيها تسبيح تسبح، آية فيها الجنة تسأل الله الجنة، النار تتعوذ بالله من النار. طيب واحد يسأل يقول لو إحنا بنصلي العشاء والراجل مثلا قرأ حاجة كده في النار والحق وخذوه فغلوه حاجة من هذا القبيل، فواحد قال سلم يا رب سلم، لا تأمره ولا تنهبه، لا تأمره ولا تنهبه، يعني ايه ما تقولوش ما تقولش كده. هو الثابت المعروف كتير في السنة انه عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا في صلاة الايه في صلاة الليل، واخد بالك، لكن لم يرد نص يمنع من هذا في ايه في الصلوات الاخرى. يعني الشيخ ابن عثيمين حفظه الله قال اللي يعمل كده ما نأمروش انه يترك او ولا ننهاه عن هذا ايه الفعل. يبقى اذا النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد نفسه من اجل ايه ان يحملها حملا على الطاعة لله عز وجل. الحديث اللي بعده بيؤكد هذا المعنى برضه، وده حصل مع كثير من الصحابة، كان النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يستضيفهم او يذهبون اليه لقضاء حاجة من الحوائج فيصلون معه. صلى مرة ابن عباس وهو صغير كده وقف على شمال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ففتلني من أذني النبي عليه الصلاة والسلام وأخذني وأدارني إلى إيه الناحية الإيه اليوم، يعني الإمام يبقى واقف لو هيصلي معه واحد يقف فين، على يمينه مش على شماله، خد بالك. سيدنا ابن عباس حدث معه هذا، سيدنا حذيفة، سيدنا ابن مسعود وغيرهم من الصحابة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، برضو في ليلة من الليالي كده بيصلي معه، فأطال القيام طول كتير جدا. حتى هممت بأمر سوء. هم بأمر سوء يعني إيه؟ يعني يطلع من الصلاة. لا، ما تفتيش بمزاجه. ما هممت به يا ابن مسعود؟ إيه اللي أنت هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، يعني أدعه وقف. الأمر السوء اللي كانت يعني نفس ابن مسعود بتسول له أن يفعله، أنه يعمل إيه؟ أنه يجلس، مع أن صلاة الجالس جائزة مش كده؟ بس في الأجل نصف صلاة الإيه؟ القائم اللي هو واقف، يعني يصلي واقف. حتى هممت بأمر إيه؟ بأمر السوء. إيه أمر السوء دوت؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة. لما الإنسان يموت، نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان وأن يحسن خاتمتنا جميعا، يتبعه ثلاثة، يعني يمشي وراه في الجنازة ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى إيه؟ كلنا عارفين الكلام ده. هل يا ترى بنجهز إن إحنا يبقى معانا عمل يؤنسنا في وحدتنا، يؤنسنا في وحشتنا؟ عارف القبر ضيق مظلم، يعني يا دوب الواحد يتفرد جسمه كده وخلاص. صالح هيراه روضة من رياض الجنة، عياذا بالله كان طالحا حفرة من حفر النار. تضيق عليه يعني أركان القبر حتى تختلف أضلاعه فيه. عملت إيه يؤنسك في وحشتك؟ ماذا فعلت لينير لك ظلمتك؟ ماذا قدمت لله؟ ماذا عملت لدين الله؟ خد بالك، يمشي اتنين وهيبقى واحد. هيمشي أهلك ومالك. إيه تفسير المال؟ قال لك يعني مثلا لو عنده خدم، لو عنده حشم، لو عنده بعض ممتلكات، العيال مثلا عندهم كذا، عنده عربية، عنده ساعة، عنده مال، والمال دوت في جيب حد من عياله، ويبقى ماشي وراه ابنه وفلوسه كمان. هيرجع الاثنين دول، لكن هيبقى معاه في القبر مين؟ عمله. ماذا عملته؟ سل نفسك هذا السؤال وارجع إلى بيتك، فكر، ضع رأسك كده بين ركبتيك وفكر كده: أنا عملت إيه؟ عملت إيه في حياتي؟ أنا عملت إيه لله؟ ماذا قدمت لدين الله؟ يا ترى عملت حاجة كويسة؟ يعني لما الواحد يموت يقول ما شاء الله كده، يعني يبقى في عمل صالح. تركت صدقة جارية؟ تركت إيه؟ ماذا وعملته ليه يا ترى؟ عملته عشان الناس تقول عمل، ولا عملته لله عز وجل؟ الأمر صعب يا أخوان، أمر صعب جدا. فلا بد من مراجعة النفس. اللي اتحجبت دي اتحجبت لله، مش عشان الناس يقولوا عنها انها ايه حجبة. اللي ترك الغناء الحرام والكلام اللي ملوش طعم وكذا، عملوا ليه؟ لله. اللي ترك الدخان وترك الخمر وترك البنجو وترك كذا، تركوا المين؟ لله. اللي ساب الخمر وساب الزنا وساب الربا وساب الحرام ده كله، سابوا المين؟ لله. كل الحاجات دي لما تعملها لله ينور قبرك، ينير عليك هذا القبر، وترى مقعدك من الجنة، ويقال لك نم نوم العروس، يعني نم هانئا سعيدا، وتشوف مكانك في الجنة، وتصحو بإذن الله على مكانك في الجنة. إنما التاني اللي بيعمل غلط، اللي بيعمل حرام، حتى لما يجي يسأل من ربك؟ ها ها ما أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. من الرجل الذي بعث فيك؟ لا أدري. وبعدين تبدأ سمعت الناس يعني كأنهم بيرجعوه يقولوا له ده محمد عليه الصلاة والسلام والله واحد والإسلام، يقول سمعت الناس يقولون. ماذا يقال له؟ يقال له لا دريت ولا تليت، إن شاء الله مع أنك عرفت حاجة. وبعدين يضرب بقى ويعاقب في قبره حتى يعني إيه يأخذ نصيبه الأوفى. يرجع اثنان ويبقى واحد. ذكر نفسك دايما بدي، ذكر نفسك بهذا، وتخيل نفسك وانت ميت، وانت محمول على الأعناق، وانت الناس بتصلي عليك: صلوا علي صلاة لا ركوع لها. ها مش كده؟ صلوا واربع تكبيرات وحملوا على الأكتاف وراح حطوه في القبر لوحده. يا أخي ليس الغريب غريب الشام والهمني، إن الغريب غريب اللحد والكف. ده الغريب حق، الغريب اللي مش هيكون معاه حد يؤنسه، حد يعني يفرفشه ينعنشه. عملك الصالح بس هو الذي ينير عليك قبرك، غير كده ستندم أشد الندم، ولا الوقت أو الساعة ساعة من مش هيكون فيه، مش هينفع الندم في ذلك الوقت. فاحذر وحذر أهلك، حذر أولادك، حذر زوجتك، أمرهم بالمعروف وانههم عن المنكر، واحملهم حملا على طاعة الله عز وجل، رغبهم ورهبهم، يعني ذكرهم بآيات الله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، سمعهم شرائط، جيب لهم كتب، كلمهم بالخير وبالموعظة الحسنة، الطريقة المؤدبة المهذبة، احملهم على الطاعة حملا، وإذا أخلصت النية لعل الله عز وجل يوفقك بإذن الله. احمل الجميع حملا على طاعة الله، قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ نارا، ما لها النار دي؟ وقودها الناس والحجارة. فأنا أذكرك وأذكر نفسي أن أقرب الناس إلينا يتبعوننا في الجنازة ثم يتركوننا وحيدين منفردين. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، لو الناس عرضوا عليهم آلاف الجنيهات خدوا فلوس وخلوه ميت في البيت، يقول لك لا هيعفن للبيت وتبقى ريحة وحشة لا لا ما ينفعش، حطه في ثلاجة، لا برضه عشان فلوس، الحي يبقى من الميت. يعني تخيل أن أحب الناس إليك يتخلص من جسدك، مش عايزك، مش عايزك، لا يرضى أن يكون جسدك قريبا منه. فإذا كانت الحال كده، إذا كانت الدنيا هينة على هذا النحو، إذا كانت تافهة وحقيرة إلى هذا الحد، ليه نتكلب عليها وننسى الآخرة؟ لماذا نقبل عليها هذا الإقبال ونترك أمر الله عز وجل، ونترك الخير الوفير الذي أعده الله عز وجل لعباده الصالحين في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ على قلب بشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة هاي كواليتي للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وإلى اللقاء مع إصدار جديد بإذن الله تعالى. تمت تنقية الصوت وعمل المقدمة باستوديو طيبة، مهندس أحمد سامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.